بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كان الصرف لطلقة لسان وألفاظ بلا معنى. فالأخون يرد على صاحب الفصول. صاحب الفصول قال المشتق لو كان مركبا ذات ثبت له المبدأ يعتبر في هذا المعنى أمران: أولا المغايرة بين الذات والمبدأ، وثانيا قيام المبدأ بالذات. وصار الحديث في الأمر الخامس أن هذا القيام بأي كيفية، قول لأبي الحسن الأشعري قيام حلولي، قول آخر بعدم اعتبار القيام الحلولي، وقول ثالث لصاحب الفصول القيام أعم من الحلول والصدوري، وقول رابع للأخن أنه يعتبر مطلق التلفظ والثبوت، وبتعبير آخر الوجدي، وجدية الذات للمبدأ في مقابل فقدان الذات للمبدأ. وهذه الواجدية تختلف بحسب المواد ومبادئ المشتق، وتختلف بحسب هيئة المشتق. بعد ذلك الأخون يرد على صاحب الفصول في دعوى أن المشتقات التي تكون صفات للباري تبارك وتعالى لا تصدق على الباري بمعناها الحقيقي بل بمعنى آخر. فالأخون يقول هذه الصفات تصدق على الباري إما بمعناه الحقيقي في مثل عالم ذات ثبت له الانكشاف، في مثل القادر ذات ثبت له المبدئية للعمل والفعل بالعلم والإرادة، وهكذا بقية الصفات. فإن صدق هذه الصفات على الباري بالمعنى الحقيقي، وبهذا المعنى يصدق على المخلوق، فثبت المخلوق. وما نقول لا بمعنى آخر، والمعنى الآخر اللي يتصور في مقام بحث للصفات الجارية على الباري هو نقيض ومقابل هذا المعنى الحقيقي. عالم من انكشف له العلم، هذا هو المعنى الحقيقي. نقيضه من ليس له الانكشاف، هذا نقيض العالم. من ليس له الانكشاف هذا معنى الجاهل. قادر معناه الحقيقي من له المبدئية للفعل بالعلم والقدرة. والمقابل لهذا المعنى من ليس له هذه المبدئية، يعني جنون، يعني عاجز. وحي من له الحياة، الحياة هي منشأ الحركة والعمل، فمن له هذه المنشئية، منشئية للحركة والعمل، فالنقيض لهذا المعنى من ليس له هذه المنشئية فليس بحي. فإذا استعمل هذه الصفات بهذه المعاني المقابلة للمعنى الحقيقي، هذا يستلزم الإلحاد واكتساب الباري بصفات العجز والنقص. وإما أن نقول لا، هذه الصفات تجرى على ذات الباري بدون أي معنى، فيستلزم تعطيل العقول من معرفة الصفات، فبصير هذه الصفات مجرد لقلقة لسان، لقلقة لسان يعني حركة لسان. فجريان هذه الصفات على الباري لا تخلو من هذه الفروض الثلاثة، إما بمعناه الحقيقي اللي ينطبق على غير الباري والباري بهذا المعنى ثبت المطلوب، وإما بالمعنى المقابل لهذه الصفات يستلزم الإلحاد واتصاف الباري بصفات النقص، وإما أن نقول لا، هذه الصفات جارية بلا معاني، فيستلزم أن تكون هذه الصفات مجرد لقلقة لسان. هذا هو دليل الأخوند على رد الأخوند على صاحب الفصول، لكن هذا الرد ليس بمتين، لأن النزاع بين صاحب الفصول والأخوند حول معنى هيئة المشتق لا مادة المشتق. هيئة المشتق وضعت للتلبس، تلبس الذات بالمبدأ، فهذا التلبس اللي معنى الهيئة اولا بنظر صاحب الفصول تستلزم المغايره بين الذات والمبدا، وثانيا تستلزم شنو؟ ان يكون المبدا قائما بالذات. هكذا قال صاحب الفصول، تلبس بمعنى هيئه المشتق، هذا التلبس ماذا يقتضي؟ صاحب الفصول يقتضي اولا المغايره بين الذات والمبدا، وثانيا هذا التلبس يقتضي قيام المبدا به. ما في نزاع حول مادة المشتق، هذا الكلام اللي ذكره الأخ يأتي في مادة المشتق، مثل العالم مادته شنو؟ العلم، علم بمعنى الانتشاف، وإما بمعنى المقابل لهذا الانتشاف وهو عدم الانتشاف تصير جهل. القادر مادته القدرة بمعنى شنو؟ المبدئية للفعل بالعلم والإرادة، هذه المبدئية معنى القدرة. المعنى المقابل للقدرة شنو؟ عدم المبدئية عن العجز. والحياة المبدئية للحركة، هذا معنى الحياة. المعنى المناقض والمضاد لهذا المعنى شنو؟ الميت، يعني ما عنده هاي المبدئية. وإما أن نقول لا، هذه المواد بدون معاني، فبصير هذه المواد مجرد لقلقة لسان. هذه الفروض اللي ذكره الأخون ردا على صاحب الفصول، هذه الفروض تأتي في معنى المادة، والحال من البحث بعد الأخون مع صاحب الفصول في معنى الهيئة، هيئة المشتق للتلبس، تلبس الذات. صاحب الفصول يقول التغاير المفهومي والوجودي معتبر، الأخوان يقول لا، تغاير مفهومي معتبر، هذا النزاع الأول. صاحب الفصول يقول قيام المبدأ أعم من أن يكون قياما صدوريا أو حلوليا، الأخوان يقول مطلق القيام، مطلق التلبس، مطلق الثبوت، مطلق الواجبية، هذا هو المعتبر في معنى المجتمع. فالنزاع في الهيئة، ما دام النزاع في الهيئة أن هذا التلبس اللي هو مدلول الهيئة، تلبس الذات بالمبدأ، هل هذا التلبس يقتضي تغايرا وجوديا ومفهوميا كما يقول صاحب الفصول والأخون تغاير مفهومي، وبعدين قيام المبدأ بالذات قياما صدوريا أو حضوريا كما يقول صاحب الفصول والأخون يقول لا، مطلق القيام، مطلق التلبس. فيأتي فرض واحد هنا أنه إما هذا المشتق اللي يجري على الباري تبارك وتعالى، إما بمعناه الحقيقي هو شنو؟ تلبس الذات بالمبدأ، وهذه الذات مغايرة مفهوما ووجودا مع المبدأ، وإما لا، تلبس الذات بنفس المبدأ، يعني ذات هي المبدأ، هاي معنى المخالف للمعنى الحقيقي. ما يأتي
المعنى النقيض للمعنى الحقيقي في المادة، العلم والجهل، القدرة والعجز، الحياة والممات. لا،
إما التلبس الذات بالمبدأ، هذا التلبس، تلبس الذات بغيرها، بغيرها، غيرها مفهوما ووجودا، هذا هو المعنى الحقيقي بنظر صاحب الفصول. وأما نقول لا بالمعنى المجازي، الذات المتلبسة، يعني الذات اللي هي المبدأ، ذات اللي ثبت له شيء. شنو هذا الشيء؟ هو نفسه.
هاي معنى المجازي بنظر صاحب الفصول.
يتصور معنى آخر غير هذا المعنى الحقيقي، ذات متلبسة بشيء. شنو هذا الشيء؟ هو نفس ذات. فلذلك هذا البرهان من الأفضل أن لا يطرح ضد صاحب الفصول، بعدما عرفنا الخلاف بين صاحب الفصول والأخون في هذين الأمرين. مشتق لما يكون مركبا، ذات متلبسة بالمبدأ، هذا التلبس اللي معنى الهيئة هل يوجب تغير مفهوم ووجود كما يكون صاحب الفصول أو تغير مفهوم فقط؟ وثانيا يوجب قيام المبدأ بالذات، هذا القيام بأي معنى؟ صار خلاف، صاحب الفصول يقول أعم من الحلول والصدور، وأخون يقول لا مطلق القيام، مطلق التلبس. الآن نأتي إلى كلامنا في هذا الموضوع. كلامنا في هذا الموضوع أنه ما هو النزاع؟ مفهوم المشتق ذات متلبسة بالمبدأ، خلاف حول نفس هذا المفهوم أنه ذات متلبسة بالمبدأ. نفس هذا المفهوم لابد أن يكون مفهوم الذات مغايرا مع مفهوم المبدأ وهو الحدث. في مثل عالم ذات ثبت له العلم، نفس هذا المفهوم مفهوم العالم لابد أن يكون مفهوم الذات مغايرا لمفهوم العلم. إذا كان البحث حول نفس أجزاء هذا المفهوم اللي هو مفهوم مركب للمشتق، فطبعا كلام الأخون صحيح، تغاير مفهوم الموجود بين نفس مفهوم الذات اللي جزء معنى المشتق وبين مفهوم الحدث وهو مفهوم العلم في مثال، تغاير موجود، هذا المقدار من التغاير كافي. إذا كان البحث حول نفس مفهوم المشتق، أن هذا المفهوم المركب من ذات ونسبة وحدث، هذا المفهوم ذات اللي أخذ في هذا المفهوم مفهومه يختلف عن مفهوم الحدث، لا بد أن يكون هناك اختلاف مفهومي بين مفهوم الحدث ومفهوم الحدث. فالحق معنا أخوه تغير مفهوم. بعد ما يجي مسألة التغير الوجود أصلا، هنا بحث حول المفهوم، ما في مسألة الوجود حتى بيصير تغير وجودي. أما إذا قلنا لا، البحث مو حول نفس المفهوم، نفس المفهوم واضح، نفس مفهوم المشتق واضح أن مفهوم الذات اللي هو جزء لمفهوم المشتق، هذا المفهوم يخالف مفهوم هذا، يغير تغير المفهوم، هذا واضح ما يحتاج إلى البحث والمناقشة، البحث في شيء آخر. وهذا هو الصحيح، أنه ما يصدق عليه هذا المفهوم، مفهوم المشتق في مثل عالم ذات ثبت له العلم، هذا مفهوم يصدق على ماذا؟ على الباري، يصدق على المخلوق. هون المصداق، مصداق معنى المشتق، لابد أن يكون هناك في مصداق هذا المعنى تغاير بين الذات والمبدأ،
مثلان عالم ينطبق على زيد، هذا المعنى للمشتق ذات ثبت له العلم. هذا المعنى يقتضي أن يكون مصداق الذات وهو زيد، مفهومه مختلف عن مصداق الحدث وهو العلم، تغير مصداق كافٍ، تغير مفهوم في المصداق كافٍ أو لا، إضافة إلى التغير المفهومي في المصداق لا بد من التغير الوجودي أيضا. إذا كان هذا هو البحث، لا الحق مع الأخ ولا الحق مع صاحب الخصوم، مو لازم أصلا التغير. أحيانا بصير تغير بين الذات والمبدأ في مصداق معنى المشتق تغايرا وجوديا ومفهوميا، مثل زيد والعيد، زيد مفهومه يختلف عن مفهوم العيد، والدينات هما جنو مصداق لمفهوم عالم. ومرة لا، تغاير مفهومي بدون تغاير وجودي، مثل الباري والعيد، الباري مفهومه يختلف عن العيد لكن مصداقا ووجودا شيء واحد، الله والعلم خارجا موجودا شيء واحد، تغير مفهوم موجود وتغير مصداقي، تغير وجودي ما موجود في مصداق العالم. ها البحث إذا كان في مصداقي هذا المفهوم المشتق، عالم ذات ثبت له العلم، هذا المفهوم مصداقه. مرة زيد، فالزيد مفهومه ووجوده يختلف عن مفهوم وجود الزيد. ومرة مصداقه ذات الباري، ذات الباري مفهومه مختلف عن مفهوم العلم، لكن وجودا ما في تغاير بين الله وبين العلم. ومرة لا، أصلا ما في أي نوع من التغاير، لا تغاير وجودي ولا تغاير مفهومي في المصداق. متى؟ في مثل الأبيض، الأبيض معناه شنو؟ ذات ثبت له البياض، هذا المفهوم ينطبق على البياض، بياض مصداق لهذا المفهوم، هذا المصداق بياض مع نفسه، عنده تغاير مفهومي؟ لا. عنده تغاير وجودي؟ لا. فلذلك لا يعتبر إذا كان البحث حول اقتضاء مفهوم المشتق مصداقا، هذا المصداق لابد يكون تغاير بين الذات والحدث والمبدأ، نقول لا، لا مو معتبر، لا تغاير مفهوم معتبر ولا تغاير وجودي معتبر. أحيانا في تغاير وجودي ومفهوم في مصداق هذا المفهوم، وأحيانا تغاير مفهوم بدون تغاير وجودي مثله الباري وصفاته الذاتية، ومرة لا تغاير وجودي ولا تغاير مفهومي مثل حمل الأبيض على البياض، فالبياض لا يغاير نفسه لا مفهوما ولا وجودا، فحينئذ لا حق مع الأخذ ولا حق مع صاحب الأصول. على كل الأحوال هذا المعنى للمشتق وهو ذات ثبت له الحدث، هذا المعنى لا يقتضي مصداقا يكون الذات فيه مغايرا للحدث، لا تغاير مفهوم ولا تغاير وجود، لا اقتضاء بتعبير آخر، هذا هو الصحيح في محل البحث. ولو كانت بغير معانيها العامة، يعني هذه الصفات بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى، كانت هذه الصفات صرف لقلقة اللسان، يعني حركة اللسان وألفاظ بلا معنى، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غير الباري تبارك وتعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابل هذه الصفات. ففي مثل ما إذا قلنا أنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء، فهو هذا المعنى، ذلك المعنى العام، بهذا المعنى العام المشتق ينطبق على المخلوق وينطبق على الباري ثبت المخلوق. أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى، شنو؟ من ليس له الانكشاف.
فتعالى على ذلك علوا كبيرة يستلزم اتصاف الباري بصفات النقص.
وإما أن لا نعني شيئا، أي معنى ما نقصد من العالم،
فيكون كما قلنا من كون هذه الصفات صرف اللقلقة وحركة اللسان، وكون الصفات بلا معنى ويستلزم تعطيل العقول عن معرفة الباري.
والعجب أنه صاحب الفصول جعل ذلك، يعني التغاير بين الذات والمبدأ، على أساس هذا التغاير المعتبر في مفهوم المشتق، قال المشتق اللي يجري على ذات الباري نقل من معناه الحقيقي إلى المعنى الآخر، أو استعمل المعنى الآخر مجازا. هذا التغاير اللي يسبب النقل، ماذا قال؟ ذا جعل ذلك، يعني النقل، علة لعدم صدق الصفات في حق غير الباري. يعني ما دام التغاير معتبر في معنى المشتق، ومن ثم المشتق ينقل إلى معنى الآخر، بعد ما ينطبق على غير الباري. فالحال أن التغاير سبب لعدم انطباق الوصف على الباري، هو جعل هذا التغاير بين الذات والمبدأ جعل سببا لعدم الصدق على غير الباري. لا، على غير الباري يصدق، لأن التغاير موجود. عالم يصدق على زيد، لأن التغاير بين الذات والحدث موجود في زيد. هذا اللي استعجب منه الأخ، لكن نحن نقول لا، عجب الأخ ليس له مورد. ليش؟ لأن هذا المشتق بالمعنى المنقول عنه. أي معنى المنقول عنه؟ المعنى الحقيقي، ذات ثبت له الحدث، هذا الذات اللي ثبت له الحدث يقتضي التغاير بهذا المعنى الحقيقي، ما يقول أنه لا ينطبق على غير الباري، بل بالمعنى المنقول إليه. بأي معنى نقل؟ بمعنى ذات هي الحدث، بهذا المعنى، المعنى المنقول إليه بهذا المعنى، ما ينطبق على غير الباري، فقط ينطبق على الباري. هذا مقصود صاحب الفصل، بالمعنى المنقول إليه لا ينطبق على غير الباري، مو بالمعنى المنقول عنه. منقول عنه واضح أنه ينطبق على غير الباري. والعجب أنه جعل ذلك، يعني جعل النقل، وسبب النقل هو التغاير الوجودي، هذا جعله علة لعدم صدق الصفات في حق غيره. وهو كما ترى، وبالتأمل فيما ذكرنا، ظهر الخلل في مستدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين. فتعالى الآن لما قال الأخون أنه المعتبر في هذا المعنى المشتق هو مطلق التلبس والواجدية، والواجدية تختلف بحسب هيئة المشتق وتختلف بحسب مادة المشتق. يقول بهذا الكلام ظهر أنه الخلاف اللي حصل بين النافين للقيام وبين المثبتين للقيام، قيام المبدأ بالذات، المثبت منه أبو الحسن الأشعري قال لا بد أن يكون القيام قياما حلوليا، والآخر نفوا هذا القيام. يقول النزاع بين هاتين الطائفتين نزاع لفظي، مصب النزاع ليس واحدا حتى بصير نزاعا معنويا. شلون؟ هؤلاء قالوا بإثبات القيام، قيام المبدأ بالذات، المثبتين يقصدون من القيام مطلق القيام، لا بد أن يكون المبدأ قائما بالذات. أما النافين يقصدون من نفي القيام القيام الحلولي، فالمثبت يقصد مطلق القيام، والنافي يقصد قياما حلوليا. فالنزاع صار لفظيا، لأن مصب النزاع مو واحد، اللي يثبت يقصد مطلق القيام، واللي ينفي يقصد القيام الحلولي. فحصل الاتفاق بين الطرفين بهذا البيان اللي نحن ذكرنا. بعد الأخون يقول فتأمل، وجه فتأمل هذا التوفيق اللي نحن صورناه على أساس كلامنا بين النافين للقيام والمثبتين للقيام، هذا لا يتفق مع الواقع. تصوير التوفيق لا يتفق مع الواقع. واقعا نشوف من القائلين بالقيام يعني المثبتين للقيام أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري ما يقصد من القيام مطلق القيام، يقصد من القيام القيام الحلولي. ولذلك أبو الحسن الأشعري في صفة التكلم لله تبارك وتعالى أراد أن الكلام كلام نفس مو كلام قولي، على أساس إيمانهم بأن الصفات الجارية على الباري وتبارك وتعالى هذه الصفات مبادئها حالة في الباري. قيام الصفات مبادئ الصفات على الباري قيام حلولي، فإشلون أنت تيجي توفق بين المثبتين والنافين بأن المثبتين يقولون المقصود من القيام مطلق القيام مو قيام حلولي؟ أبو الحسن الأشعري منهم يقول بالقيام الحلولي، ويصير النزاع معنويا، المثبت يقول بالقيام الحلولي والنافي ينفي القيام الحلولي، صار النزاع نزاعا معنويا وليس نزاعا لفظيا. هذا وجه تأمل، بل وبالتأمل فيما ذكرناه وفسرنا القيام مطلق القيام ومطلق التلبس ومطلق الواجدية ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين. فتأمل السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجهله على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض. هنا كلام آخر، بعدما عرفنا أن معنى المشتق مرتب بنظر صاحب الفصول ويعتبر في هذا المعنى المركب أمران، أولا المغايرة الوجودية وثانيا قيام المبدأ للذات بنظر صاحب الفصول. الآن بحث آخر، هذا المشتق بهذا المعنى، المعنى الحقيقي يستعمل، استعماله في المعنى الحقيقي مشروط بأن يكون جاريه على الذات المتلبسة بالمبدأ حقيقة أم لا. هذا الكلام مثلا نقول الماء جاري، جاري هنا ذات ثبت له الجريان، ذات ثبت له الجريان بهذا المعنى، استعماله جارم استعماله بهذا المعنى الحقيقي مشروط بشرط. صاحب الفصول يقول ايه مشروط بشرط؟ عندما يجري هذا المشتق على الذات المتلبسة حقيقة بالجريان مثل الماء جار من هذا الاسناد والجري يتحقق الشرط، ومن ثم نحن نعرف ان جارم استعمل في معنى قل حقيقي ذات ثبت له الجريان. أما إذا حمل وأسند على ذات ليست متصفة بهذا الوصف حقيقة فما استعمل في معناه حقيقة، مثل الميزاب جاري، الميزاب حقيقة يتصف بالجريان؟ لا، فمعناه أن جاري غير مستعمل في معناه الحقيقي. هذا نزاع. الأخوان يرد على هذا النزاع ويقول أصلاً صاحب الفصول خلق بين مجازة الإسناد والمجازة الكلمة، أنه صاحب الفصول فكر أن الإسناد يكون إسناداً مجازياً لو كانت الذات غير متصفة بهذا الوصف، النزاع لا يتصف بالجريان، ولذلك إسناد جار إلى الميزان يصير إسنادا مجازيا. فالذات لما لا تتلبس ولا تتصف بالحدث وبالمبدأ هذا بيصير قرينة على أن الإسناد ليس إسنادا حقيقيا، الإسناد مجازي. لكن صاحب الفصول فكر أنه هذا بيصير مجاز في الكلمة، يعني جار ما استعمل في معناه ما دام الذات غير متلبسة بالمبدأ فجار أصلا ما استعمل في معناه الحقيقي. هو خلط بين المجازية في الإسلام والمجازية في الكلمة. فالذات لما لا تتلبس بالحدث فالإسناد يكون إسنادا مجازيا، أما صاحب الفصول فكر أنه لا، هذا المجاز مجاز في الكلمة، يعني أصلا جار ما أستغني في معناه الحقيقي.
هذا رد الأخون على صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول المشتق يستعمل في معناه الحقيقي لما يسند إلى ذات متلبسة بالمبدأ الحقيقي، أما إذا كانت الذات غير متلبسة بالمبدأ حقيقة فالمشتق استعمل في معنى المجازي. هكذا يقول الأخون، يقول لا، مسألة استعمال المشتق في معنى الحقيقي ما يربط بالذات المتلبسة بالمبدأ. ممكن أن تكون الذات متصفة بالحدث حقيقة والمشتق بمعناه الحقيقي يحمل عليه، وممكن الذات لا تتصف بالمبدأ والمشتق بمعناه الحقيقي يحمل عليه ويسند، لكن الإسناد إسناد مجاز، مو أن المشتق استعمل في معنى المجاز. في مثل النزار جارين إسناد مجازي، مو أن كلمة جار استعمل في المعنى المجازي. هذا رد الأخون على هذا الفرق. أما إذا كان مقصود صاحب الفصول لا، حول الإسناد، إسناد المشتق يكون إسنادا حقيقيا، هذا مشروط بأن يكون الذات متلبسة بالمبدأ متصفة بالمبدأ، وأما إذا لم تكن الذات متصفة بالمبدأ فالإسناد يكون مجازيا. إذا كان كلام صاحب الفصول حول الإسناد وشرط الإسناد الحقيقي هو اتصاف الذات بالحدث والإسناد مجازي عندما تكون الذات غير متلبسة بالمبدأ، كلام صاحب الفصول جنوب صحيح. فالنزاع بصير تصويرا، صورة حول المجاز في الكلمة أن المشتق بمعناه الحقيقي بشرط أن تكون هذه الذات اللي المشتق يجري عليه متلبسة ومتصفة بالمبدأ، فالمشتق يستعمل في معناه الحقيقي، وإذا ما كانت الذات متصفة بالمبدأ فالمشتق ليس في معناه الحقيقي. هنا الحق مع الأخو، المجاز في الكلمة والحقيقة في الكلمة ما له علاقة بجريان المشتق على الذات المتصفة بالمبدأ. وأما إذا كان النزاع لا، إسناد المشتق يكون إسنادا حقيقيا لو كانت الذات متصفة بالمبدأ، وإسناد المشتق إسناد مجاز لو كانت الذات غير متصفة بالمبدأ، فالحق مع صاحب الفصول. الآن نشوف عبارات الأخون، نشوف النزاع كيف. السادس، الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجري على الذات حقيقة. هل نشوف هاي تعبير الأخون يفيد أن البحث مع صاحب الفصول حول جري المشتق، يعني إسناد المشتق إسنادا حقيقيا، هذا مشروط بشنو؟ بالتلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس بالمبدأ ولو مجازا ومع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز إلا أنه مجاز في الإسناد لا في الكلمة. الآن لما يقول في الكلمة يتبين النزاع مو حول الإسناد، إسناد المشتق حقيقة أو إسناد المشتق مجاز، حول استعمال المشتق في المعنى الحقيقي. من أول في كلام الأخوان يتبين أن نزاعه مع صاحب الفصول حول الإسناد وجري المشتق، إسناد المشتق حقيقة لو كانت الذات متلبسة بالمبدأ، وإسناد المشتق مجاز لو كانت الذات غير متلبسة بالمبدأ، فحينئذ الحق مع صاحب الفصول. لكن إذا قلنا لا، نزاع الأخون مع صاحب الفصول في مسألة استعمال المشتق في معناه حقيقي وعدم استعماله في معنى الحقيقي، استعمال المشتق في معنى الحقيقي ما له علاقة بالإسناد إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له. ولذلك الأخون في هذا التعبير لا في الكلمة كأنما عنده نزاع حول
الاستعمال المشتق في المعنى. فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي وهو ذات ثبت له الجريان، وإن كان مبدأه مسندا إلى المثال بالإسناد المجازي ولا منافاة بينهما أصلا، بين استعمال المشتق في المعنى الحقيقي لكن إسناده يكون إسنادا مجازيا ما في أي تنافي، بين أن المشتق استعمل في المعنى الحقيقي ذات ثبت له الجريان هذا معنى حقيقي للجاري، وبين أن يكون إسناده إسنادا مجازيا إلى الميزان. ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. هكذا فهم الأخون كلام صاحب الفصول، أن صاحب الفصول يريد أن يكون استعمال المشتق في معناه الحقيقي مشروط بالإسناد إلى ما هو له. الأخون يقول لا، استعمال في المعنى الحقيقي ما له العلاقة بالإسناد، يستعمل في معناه الحقيقي مرة يسند إلى ما هو له ومرة يسند إلى غير ما هو له، فيقال الماء جار ويقال المزاج جار، فجار في كلا الموردين يستعمل في معناه الحقيقي ما له علاقة استعمال في المعنى الحقيقي بالإسناد، ممكن يكون الإسناد مجازيا وممكن يكون الإسناد إسنادا حقيقيا. إذا كان النزاع حول الاستعمال فالحق مع الأخوان، وأما إذا كان النزاع حول الإسناد، إسناد الحديثي مشروط بأن تكون الذات متلبسة بالمبدأ، والإسناد الحقيقي لا يأتي عندما لا تكون الذات متلبسة، فالحق مع صاحب الفصول. وهذا محل الكلام بين الأعلام، يعني استعمال المشتق في معناه الحقيقي هل مشروط بالإسناد إلى ما هو له أو مو مشروط، هذا هو محل الكلام بين الأعلام. والحمد لله وهو خير ختام، صلى الله على محمد وعلى